الورق هو الفضة، هذا مصطلح العلماء، والأسماء لا تعلل لماذا خصت بالورق، قالوا الأسماء لا تعلل، هو من أسماء الفضة، ولذلك يقولون يصطلحون يقولون الذهب والورق، إذا قال الورق المراد به الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، كان تكون خلاخل أو أسورة أو نحو ذلك، المراد به جنس الفضة سواء كانت كبرا أو عينا أو نقدا في الدراهم، والله تعالى أعلم.
الله. وهذا آخر يقول قبيلة الشيخ، ما حكم من يصرف 10 ريالات من الورق ب9 ريالات من المعدن وذلك لاستخدامها في الهاتف؟
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان. الورق الموجود يعتبر منزلا منزلة رصيده، ورصيده هو ريالات الفضة القديمة، فالورق هذا يعتبر من مثابة السند لريالات الفضة القديمة، وبناء على ذلك كان العلماء رحمة الله عليهم إلى التسعينات يكادون يجمعون على أن صرفها متفاضلا محرم وأنه الربا، وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه إمام العلماء وشيخ المشائخ رحمة الله عليه علما وصلاحا، كان يعذر من يصرف الريال بالنقد أو بالمعادن المياكل ناقصة، وأعرف من كبار السن من يقول كنت ممن بعث لتعذير من فعل هذا، وكان الشيخ يرى عين الربا، وأذكر الوالد رحمة الله عليه أنه عذر ذات مرة وأمر المحتسب أن يعذر، فكانوا إلى التسعينات متفقين على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الورق هذا الورق الموجود مستند على رصيد وهو فضة، ثم أوضي اسم الرصيد، فأصبحت التجارات بين الدول بناء على الصادرات والواردات قالوا فلا نقيم للرصيد وزنه، فقيل بإلغاء الرصيد. هذا الإلغاء سبب الخلاف بين العلماء، فقال بعضهم ما دام أنه ألغي الرصيد أصبح ورقا في مقابل حديد أو معدن أو نيكل، فاختلفت الأصناف فجاز التفاضل. وقال بعض العلماء وهو المذهب الحق الذي ندين الله عز وجل به أن إلغاء الرصيد تعامل خارج عن ذات وحقيقة القيم، فإن إلغاء الرصيد تجارات الدول مع بعضها لا يلغي القيمة الحقيقية للذهب والفضة، فلو قيل بإلغاء الرصيد أي أن الذي عندنا ورق وهذا حديد، إذا لا كيف تجب الزكاة؟ لماذا نزكي الأموال بناء على هذا القول؟ لا شك أنه لا يصح، لأن الله لم يأمرنا بزكاة الورق ولم يأمرنا بزكاة الحديد، وإنما قيل بوجود الزكاة فيها بناء على رصيدها. فلو قال قائل نجب الزكاة لأن الورق له قيمة، نقول إذن ورق الديكورات له قيمة، ورق الدفاتر له قيمة، إذن كل من ملك ورقا له قيمة، ورق الكتب له قيمة، إذن تجب فيه الزكاة. ولذلك لا أشك أن من صرف ريالا ب19 قرشا أنه مراد، واللعنة لمن أخذ وأعطى على حد سواء، فالذي يريد أن يتقحم يتقحم، والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض القولين قول يبيح وقول يحرم أن الإنسان يتورع ويحتاط لدينه، فإن هذه المعاملة فيها محظوران ينبغي الإنسان أن يتنبه له. المحظور الأول وجود الربا، المحظور الثاني ظلم المسلم لأخيه. وفي ذلك حينما تأخذ راتب ب5000 ريال، فرضنا أن هذا الراتب من قطع 500، إذا جئت تصرف 500 إلى 100 قال لك لا أصرف 100 إلا ب95، ثم تصرف 100 إلى 500 فيصرفها لك ناقصة، ثم تصرف 50 إلى 10 فتصرف ناقصة، والريالات تصرف ناقصة، وهكذا حتى يصبح من يأخذ 5000 يتحصل له من الصرف ما قيمته أقل من 5000 بعينها، فتجدها 4900 وشيء، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. الرجل حينما يأتيك يريد أن يصرف هذا الريال ب20 قرشا بأي حق، لو كان الإنسان مسلما حقا هذا الريال قيمته 20 قرشا، بأي حق تستبيح القرش والقرشين؟ لو قلت أصرف 9 ريالات في مقابل الريال لأني أذهب وآتي بها، نقول إذن يجوز للشخص إذا صرف دنانير الذهب بدنانير الذهب متفاضلة يقول من أجل أنني أذهب وآتي بها، فإذا هذه ليست بعلة، يعني كون يذهب وآتي بها ليست علة. يقول العلماء رحمة الله عليهم لابن رشد كلام نفيس في هذه المسألة، وهو أن علة الربا ظلم الناس، قالوا لأنك إذا أعطيت ذهبا كيلو من الذهب بكيلو من الذهب ناقص فقد ظلم الذي أخذ الكيلو الناقص. قالوا يؤدي إلى احتكار الأموال عند أرباب الأموال وهم أهل الغناء فيظلم الضعفاء. الآن في صرف الريالات الورق بالناقص يظلم من؟ يظلم المشترك. ولذلك العلة نفسها موجودة، لأن يحرم من جهة الربا لحرم من جهة أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك لا أشك أن هذا هو الربا. وإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ برخصة من يقول بالجواز فلا، فذلك بينه وبين الله عز وجل. أما أنا فأرى أنه الربا وهو الذي أدركنا عليه العلماء والمشائخ رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للتخفيض وهو خاص بالسيارات وشركاتها، فهل يجوز الشراء بالتخفيض إذا كانت الشركة التي تشتري منها واحدة وأن الشركة التي تكتب عليك الفنديالات شركة ثانية ولكن مالك الشركتين رجل واحد ولكن جعلهما شركتين لتنظيم الميزانية؟
إذا كان العقد مع مالك واحد فحينئذ لا حرج. أما إذا اختلف المالك فأن يقول لك اذهب واختر السيارة التي تريد وأتني بأوراقها اشتريها لك ثم أقسطها عليك فهذا ربا. فبدل أن يقول خذ العشرة بيدك وردها متفاضلة قال لك اذهب إلى الرجل وأعطني أوراقه ثم أعطيكها، أنا أعطيها للرجل بدلا أن يعطيها للطرف الثاني المتعاقد معه. ولذلك لا يجوز إذا كانت الشركة التي تبيع السيارة غير التي تقسطها. أما إذا كان الذي يقسط السيارة هو الشركة نفسها فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيه، والله تعالى أعلم.
وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ زادك الله علما وثباتا، أود من فضيلتكم توضيح ما الواجب على كل مسلم يريد تحويل مبلغ من المال إلى بلد عن طريق المصارف، والمبلغ المحول ريال سعودي إلى دوران إلى دولار أو عملة أخرى؟
هذا السؤال تكلمنا عليه في المرة الأسبوع الماضي والذي قبل الماضي وقبل الذي قبل، يعني أخذنا نبقى إلى آخر الكتاب ونحن ننزل في الحوالات.
وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم من دفع مالا لشخص سواء كان في وظيفة أو لم يكن كذلك لإخراج حق له ولو لم يدفع مالا فإن حقه سيذهب وسيظلم، فهل يعتبر هذا العمل رشوة أفتون مأجورين؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها. إذا دفع الرجل لكي يتوصل إلى حق من حقوقه فأفتى بعض السلف أنه إذا ظلم ولم يتوصل إلى حقه إلا بدفع المال فالإثم على من أخذ دون الذي أعطاه. وبهذا وهذا القول أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول إنما الرشوة للحرام، يعني التي توصل بها إلى الحرام. واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، ويفهم من كلام العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين الميل إلى هذا القول. ومن العلماء من بقي على الأصل وقال إنه لا يجوز دفع المال إلى كل من كانت عنده معاملة أو نحو ذلك بما فيه من الوقوع في المحظور، وإذا امتنع عن إنجاز المعاملة فهي بلية نزلت في الإنسان كما تنزل به البلية في نفسه فتعمى عيناه وتقطع رجلاه ونحو ذلك، فيصبر كما يصبر على البلاء في نفسه يصبر على البلاء في ماله ولا يفتى بحل ما حرم الله. ولكن من العلماء من توسط بين القولين فقال إذا كان الأمر في أمور دنيوية يسع الصبر عليها يجب عليه الصبر، أما إذا كان في أمور يخشى فيها على نفسه أو على عرضه أو على يعني ضرر يكون في جسده أو أعضائه فيرخص له، ولعل هذا القول الثالث هو أولى الأقوال إن شاء الله بالصواب، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. هذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما صحة الحديث درهم ربا أعظم عند الله من 36 جنيه؟
هذا الحديث واختلف العلماء فيه، من العلماء من حسن ولكن القول بضعفه أقوى، وهناك حديث ثاني أنه 70 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. هذه الرواية صححها الحاكم، وقال بعض العلماء أن بمجموع طرقها قد ترتقي إلى الحسن وإن كان الضعف فيها من القوة بالمكان، ولكن العلماء قد يريدونها من باب الترهيب والتخويف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ تطرق أحد أئمة المساجد إلى الربا وذكر بأن من الربا بأن يشتري أحدنا سيارة من أحد الشركات في التحصيل بهدف بيعها في أحد المعارض، أي ليس ببايعها الأول، والحصول على مال، فهل ذلك من الربا؟
أولا، مسألة الخطابة وذكر النساء الفقهية بالخطابة، هذه مسألة تحتاج إلى نظر، وكان العلماء رحمة الله عليهم ينبهون على أنه ينبغي عدم ذكر المسائل التي فيها خلاف على المنابر إلا عند الحاجة، لأن القول الذي تقول به قد يكون مرجوحا، ثم إنه يحدث تضارب بين الناس وينشر بين الناس المسائل الخلافية، فيأتون إلى هذا العالم يحرم ويأتون إلى هذا العالم يجيب. ولذلك إذا قال الخطيب المسألة الخلافية وحدد قوله الذي رجحه، كأنه حذر الناس وحكر المنبر لأقواله وآرائه، وكانوا يعتبرونه من حكمة الخطيب التنبيه على القواعد العامة والأصول العامة في الأحكام، فإن اضطر إلى بيان مسألة بين رأيه ونبه على القول المخالف أمانة وبيانا للحق، خاصة إذا كان القول المخالف له دليل من الكتاب والسنة. أما أن يأتي ويقول هو حرام ويحرم، أو يقول هو حلال ويحلل، وهناك قول ثاني قد تشهد له نصوص الكتاب والسنة، فهذا تشديد للمنابر كما يقول العلماء ولا ينبغي. أما المسألة الثانية، هذه المسألة فيها خلاف، ويكاد يكون قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم القول بالجواز، أنك إذا احتجت إلى مال تأتي وتأخذ السلعة ثم تأخذها بالتقسيط ثم تبيعها نقدا وتأخذ الثمن ترتفق به. استدلوا على الجواز بأدلة، أولها عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ونص العلماء رحمة الله عليهم على أنه لو اختلف اثنان في بيع واحتج أحدهم بهذه الآية أن معه الحق والأصل حتى يقوم دليل بين واضح على استثناء هذا البيع من هذا العموم. الدليل الثاني أن الذين قالوا بالتحريم قالوا إنه كأنه دفع 100 مؤجلة، يعني لو اشترى السيارة ب100 ألف إلى 5 سنوات مقسطة على 5 سنوات وباعها حاضرة ب80 أو ب60، قالوا كأنه أخذ 60 الحاضرة لقاء 100 إلى أجل، وهذا علم الربا. وهذه العلة محل نظر، لأنه إنما يحرم عليه ذلك أن لو كانت اليد التي باعت واشترت واحدة، أما لو ابتاع من زيد واشترى من عمر فذلك لا يتحقق فيه ما ذكر. إذ لو قال قائل إنه أخذ بالقليل وباع أخذ بالكثير إلى أجل وباع بالقليل معجل، أن هذا ربا، نقول العكس أيضا ربا، وهو أن تجار المسلمين حينما يشترون مثلا 100 سيارة، التاجر حينما يشتري 100 سيارة لما يشتريها يشتريها ب50 ألف، السيارة ب50 ألف على أن يبيعها ب70، فدفع نقدا قيمة السيارة 50 على رجاء أن يبيع ب70، الصورة صورة العكس. فإن قلت هنا بالتحريم لم تبقى تجارة لتاجر إلا وهي محرمة، لأنه ما من تاجر إلا هو يشتري بالقليل ويبيع بالكثير. قالوا إن هذا الرجل الذي اشترى من أجل الزواج لم يشتري من أجل السلعة، وإنما اشترى من أجل الزواج. نقول نفس الشيء، التاجر لما اشترى 100 سيارة من أجل المال ولا من أجل السلع؟ من أجل المال. فإن حرم على هذا المديون المضطر أن يتبايع ويأخذ ب50 حاضر ب70 إلى أجل ويبيع ب50 حاضرة، حرم على التاجر أن يأخذ ب50 حاضرة ويبيع ب70 إلى الأجل، لأن الصورة عكسية، وهذا من ناحية فقهية صحيح، ولذلك لا يقوى القول بالتحريم. ثم الأمر الثالث أن فيها رفقا بالناس وتوسع عليهم، فإن الناس في هذا الزمان قل أن تجد منهم الكريم الذي يعني تطيب نفسك أن تريق ماء وجهك عنده، وقل أن تجد إنسان يدينك، وقد تأتي في ضائقة، وقد يعني تركب الإنسان الديون وحملات الناس وحقوقهم، فلا يجد من يعطيه المال، ولا يجد من يبذل له المال، وقد اضطر إلى الربا والعياذ بالله. فكون هذه المعاملة مما وسع الله فيها وباقية على العموم، لا شك أن فيها رفقا بالناس، ولا حرج على الإنسان أن يبيع بها فيشتري، ولكن بشرط أن لا يبيع على الذي اشترى منه إلى أجل. الله تعالى
هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم القول في بيع السيارات لأجل وصورته أن تكون قيمة السيارة مثلا 30 ألفا وإلى أجل 40، وكلما زاد الأجل زادت القيمة؟
لا حرج أن يقول الإنسان أبيعك هذه السيارة 50 حاضرة وبنئة إلى أجل، ولكن بشرط أن يحدد قبل الفراق هل أخذها إلى أجل أو نقدم، وليس هذا من بيئتين في بيئة. أما من على القول بأنها من بيئتين في بيئة، فإن صورة البيئتين في بيئة أن يسترقا والبيع فيه أجل ونقد، ولم يحدد هل هو نقد أو إلى أجل. أنه إذا حدد كل منهما هل هي نقد أو إلى أجل فليس هذا من بيئتين في بيئة، فأساب يكون مذهب جمهور العلماء على جواز هذه الصورة. قالوا إن هذا زاد لقاء الأجل، نقول ثبتت السنة بالزيادة في لقاء الأجل، ففي حديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وأن آخذ الفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، فإن قوله البعير بالبعيرين والفرس إلى الأفراس إلى إبل الصدقة زيادة لقاء الأجل، فلذلك لا حرج أن تكون الزيادة في لقاء الأجل. ولكن في بداية العقد، أما لو قال لك أبيعك هذه السيارة إلى نهاية هذه السنة تدفع 50، فإن تأخرت إلى نهاية السنة القادمة تدفع 60، فإن تأخرت التي بعدها 70، فهذا ربا ولا يجوز. إنما يجوز إذا بت البيعة وقال له 70 إلى نهاية السنة أو إلى نهاية الشهر أو نحو ذلك مما فيه صورة البيع على الزكاة. الله تعالى.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، عند النزول في بعض الفنادق يطلب من الشخص المستأجر 500 ريال عند النزول حتى يضمن عدم خروج المستأجر دون أن يدفع الحساب، فهل تجوز هذه الصورة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يرى حرمة هذا لأنه من باب الدين بالدين، وتوضيح ذلك أنه عجل له المبلغ على منفعة غير محصولة، وقال إنه لا يجوز من هذا الوجه. ومنهم من يقول إن المنفعة إن هذا ليس من باب الدين بالدين لأنه وردت صورة المثل في الإجارة، مثال ذلك لو استأجرت دارا ودفعت 5000 فإنك تدفع 5000 معجلة في مقابل سكنك، كذلك هنا النزيل قد دفع 500 معجلة في لقاء السكنة. فقال أصحاب القول الثاني من العلة أمر آخر وهو أقوى من الأمر الأول، وهو كون الإنسان يدفع 500 ويشترط في هذا الضمان المقدم أن يكون أكثر من المدة التي يراد سكنها حتى يضمن المستأجر حقه. قالوا إذا كان الأجير يريد أن يجلس يوما أو يومين بحيث يجلس دعوة 500، قالوا يكون فيها شبهة الربا، ولذلك كأنه أعطاه 500 وبقيت 300 إذا سكن عنده 200، وكأنه أعطاه 500 وبقيت 400 إذا سكن 100، أو أعطاه 500 وبقيت 100 إذا سكن 400. ولذلك قالوا إن الأورع أن الإنسان لا يفعل ذلك ويخرج منه، والشبهة قائمة، وإذا كان الإنسان يتحيط فيها فهذا أفضل وأورع، ولكن الله يعينكم على أصحاب الفنادق وكان يرضون يعني. لكن الشبهة موجودة، الأفضل من الإنسان يتورع، يمكن أن يكون الضمان بالعين في الساعة ونحوها، فهذا أفضل إذا كان مقصود من الضمان. نعم الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول فضيلة الشيخ، امرأة تسأل فتقول لي قتل كثيرا ما يخرج من فمه الطعام وهو ما يسمى بالرجيع ويصيب ملابسي، فهل هذا الرجيع نجس أم طاهر وما الدليل على ذلك؟
لا، الرجيع الفضلة التي تخرج من الحيوان أو الآدم سمي رجيعا لأنه يرجع إلى الأرض ويرجع إلى أصله، لأن كل نبات أصله من الأرض، لذلك وصف بكونه رجيعا لذلك. وأما بالنسبة لهذا يسمى القلف إذا كان حديث العهد بالطعام أو بالرضاعة، فيقلف الدفعة والدفعتين إذا شبع أو حمله الإنسان، فإنه يقلف القلف الأولى والقلف الثانية وهكذا، هذا يسمى القلف والقلف. بعض العلماء يقولوا بالتحريك والتشتيت اسمه القلف والقلف. فإذا كان الصبي قد قلف في حب عهد برضاعة فإنه ليس بنجس وهو طاهر، والله تعالى أعلم.
سادكم الله. وهذه السائلة تقول فضيلة الشيخ، ما حكم بول الصبي إذا كان الصبي يشرب حليب الأم ويأكل بعض الوجبات الأخرى وهو في فترة الرضاعة وقبل الفطام؟
إذا فطن فإن بوله ياخذ حكم بول كبير، وأما بالنسبة لكونه ينضح ويرش فهذا بشرط أن لا يفطن وأن يكون صغيرا يعني في أمد الرضاعة. أما إذا فطن بالآكل قبل الحولين أو عند تمام الحولين أو بعد تمامها فإنه يأخذ حكم الرضاعة حكم بول الكبير سواء بالسواء، والله تعالى أعلم.
هذا سؤالها الأخير يقول: هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الجنابة أن يكفيها غسل ظاهر الشعر؟
أما بالنسبة لنقضها برأسها من الجنابة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود ذلك، وفي الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية فإذا أنت تطهرين. صلى الله عليه وسلم وبارك.